الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قومي عما قريب سنذهب من هذه الدار ومستقرنا هناك حيث تعلمون وليس ثمة إلا جنة ونار فتعالوا فيما بقي لنا من آجال مضروبة نحسن إجابة على أسئلة سنسأل عليها بلا ريب سنسأل عن ترك الحرام وعن إتقان الفرائض وماذا أديت من النوافل من كان منا مقيما على حرام نسأل الله عز وجل العافية لنا ولجميع المسلمين الوقت مناسب جدا يا أيها الإخوة أن يقلع عما حرم الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس الفرصة مواتية جدا الموت يتخطف الناس من حولنا مواتية جدا لا قدر الله لو واحد فينا كان مقيما على الحرام المناسب جدا أن يترفع عنه الآن ترك الحرام سنسأل عنه وإتقان الفرائض لو كان منا رجل مقصرا في فرائضه فالوقت مناسب جدا ليعاود ليستأنف ليبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل ثم أدي من النوافل ما استطعت وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل ولشر يجتنب روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة هذه هي الخطبة الثانية عشرة في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية سنة كاملة ادخرناها على هذا المنبر لنتحدث عن أخلاق تعاملية عن أخلاق حسنة موجودة عند كثير منا لكن بعضنا غابت عنه من أجل أن يلحق بهذا الكثير وعن أخلاق تعاملية سيئة موجودة عند بعضنا وغائبة عند الآخرين عقدنا السلسلة لأجل أن نتخلى عن هذه الأخلاق السيئة من أخطر الأمور أن يموت أحدنا وفيه خلق مذموم فإنه لا يدخل الجنة حتى يتطهر من هذا الخلق في الدنيا بإمكانك أن تتدرب وبإمكاني أن أتدرب على أن أتخلق بالأخلاق الحميدة وأتخلى عن الذميمة لكن إذا حان الأجل ووقفنا بين يدي الله عز وجل فليس من أمر إلا أن يطهر امرؤ نسأل الله السلامة بالغمس في نار جهنم. ويا أخوان والله نحن ضعف، ونحن أضعف من أن نكون في النار نسأل الله السلامة. فتعالوا نجتهد، تعالوا نعمل، على أقل تقدير إذا مات أحدنا يكون في طريق إصلاح نفسه. أما أن تبقى مقيما على أخلاقك الذميمة، وأبقى مقيما على أخلاقي الذميمة، أن أبقى بعيدا عن الخلق الحسن، فهذه مشكلة مع الإنسان المؤمن. لذلك ادخرنا سنة كاملة لنتحدث عن أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التدرب على التخلي عن الخلق الذميم لتجتنبه، وهذا هو هدف السلسلة، أن تسمع الخلق فإن كان فيك وكان حسنا تتمسك به، أن تسمع الخلق إذا كان ذميما وكان لا سمح الله فيك أن تجتهد أن تتخلى عنه. عنوان خطبة اليوم: محبة الآخرين. محبة الآخرين أصل ترجع إليه مكارم خلقية كثيرة: التعاون، الإيثار، النصح، البر، المشاركة في السراء والضراء، ونحوها من مكارم الأخلاق منبعها محبة الآخرين. الذي يحب الآخرين يتعاون معهم، يحب الآخرين يؤثرهم، يحب الآخرين يواسيهم، يحب الآخرين يشاركهم في أفراحهم، يحب الآخرين ينصحهم، يحب الآخرين يبرهم. محبة الآخرين أصل تتولد منه فروع كثيرة في مكارم الأخلاق: الحسد، البغضاء، الغيبة، الظلم، الإضرار، الأثرة، ونحوها مساوئ أخلاق منبعها حب الذات وكراهية الآخرين. أنا أحب نفسي وأكرهكم. لذلك إذا واحد منكم أصابته نعمة سأتألم، سيحترق القلب، لماذا نزلت نعمة بفلان ولم تأتي إلي؟ الأثرة، الأنا، التفرد، الغيبة، الظلم، الإضرار، كلها منبعها حب الذات وكراهية الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذه أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظناها صغارا في عشرات ومئات أمثالها، انغرست في أعماقنا، تدربنا على محبة الآخرين، تعلمنا كيف يحب بعضنا بعضا، تحثنا على الحب في الله، حب مجرد عن المصلحة المادية أو المعنوية. أحبك لأنك أخي وحسب، وتحبني لأني أخوك وحسب. إنها محبة الآخرين خلق وفضيلة تنبعث منها فضائل جمة، وتتناثر منها أخلاق حسان. أخرج الطبراني في تاريخه: استأذن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه والي دمشق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزو بلاد الروم بحرا. عمر وصل إلى الشام، نزل إلى الساحل، رأى البحر، أخبر بأن هناك جزيرة قبرص وما وراء قبرص باتجاه بلاد أوروبا، لكن لابد أن نركب البحر. أرسل معاوية إلى عمر، عمر في المدينة، قال: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في غزو البحر؟ عمر في المدينة بعمره مشايف بحر، لم يرى بحرا قبل الآن. فسأل عمر عمرو بن العاص أن يا عمر صف لي البحر. معاوية باعت كتاب بده يغزو البحر، سواد البحر. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إني رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركد أحزن القلوب، وإن سار أزاغ العقول. الناس فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود، والخارج منه مولود، إن مال غرق، وإن نجا برق. هذا الراكب البحر، إن مال غرق وإن نجا برق، يعني فزع مبهوتا. عمر سمع الكلام، فكتب عمر إلى معاوية: لا والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، لا أحمل في البحر مسلما أبدا، وتالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم، فإياك أن تعرض مسلما للهلاك، وقد تقدمت إليك بالأمر والسلام، حذرتك، أوعك تفوت على البحر يا معاوية. محبة الآخرين، مسلم واحد أحب إلي من الروم وما ملكت الروم. محبة الآخرين خلق ينبعث منه فضائل جمة، وتتناثر منه أخلاق حسان. كتب الإمام علي زين العابدين في وصيته للزهري: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، واجعل صغيرهم منك بمنزلة ابنك، واجعل سربك بمنزلة أخيك، فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ إن عرض لك إبليس أن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر. والله عجيب هالتربية يا أخوان. إن عرض لك إبليس أن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر، إن كان أكبر منك فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كنت أكبر منه فقل قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني، وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره، فما لي أدع يقيني لشكي. وإن رأيت إخوانك من المسلمين يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل أنت هذا فضل أخذوا به، وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا فقل هذا ذنب أحدثته. محبة الآخرين منبع لفضائل جمة، وتتناثر منه أخلاق حسان. ذكر لنا الشيوخ أن عالما من علماء هذه البلدة مرضت زوجته مرضا شديدا أقعدها الفراش سنوات، فاعتذر زوجها الشيخ عن دروسه ومحاضراته. الشيخ عنده دروس، محاضرات، لقاءات، اعتذر من الناس متفرغا لخدمة زوجته ما عدا خروجه للجمع والجماعات ودرس واحد بين المغرب والعشاء، باقي النهار في خدمة زوجته. فلما توفاها الله وجاء المعزون الشيخ، أوحى قائل منهم: أن الحمد لله الذي خفف عن الشيخ أثقاله، فما كان من الشيخ إلا أن دمعت عينه وقال: والله يا ولدي كنت أتمنى بقاءها لأخدمها حياتي كلها. محبة الآخرين أصل تنبع منه فضائل جمة، وتتناثر منه أخلاق حسان. تذكرون أيها الإخوة أني أصبت بالتهاب قصبات تحسسي حاد، كان يحبس الكلمة في صدري أحيانا، وأنا أدرس أو أخطب فلا أستطيع إخراجها إلا بتعب يراه الحاضرون ويلحظه المستمعون. كتب لي أخ من بلد بعيد يستمع الدروس عبر أجهزة الاتصال الحديثة، يقول: أرجوك يا أستاذ اعتني بنفسك. والله إني كلما سمعتك تحتبس الكلمة في صدرك شعرت بألم في قلبي وصدري، فتدمع عيني من أجلك. عجيب، محبة الآخرين أصل تنبعث منه فضائل كبيرة وتتناثر منه أخلاق حسان. حدثنا شيخنا العارف بالله الشيخ أحمد كفتار رحمه الله تعالى أنه كان مسافرا لأول مرة إلى الصين للمشاركة في مؤتمر، بينما كان بعمامته عائدا من مكان المحاضرة إلى مكان الإقامة عرض له رجل صيني كبير في السن، وقال الصيني بلغة المستفهم: الله أكبر. فهم الشيخ المراد يسأله: هل أنت مسلم؟ فقال الشيخ بلغة المجيب: الله أكبر، نعم أنا من جماعة الإسلام، من جماعة الله أكبر. فعانق الصيني الشيخ وضمه إليه قائلا: إنما المؤمنون إخوة. وبكى الرجلان. تخيل أن تجد واحد في الصين يبكي لأنه لقيك. محبة الآخرين أصل تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسن. أيها الإخوة، إن دعوة الإسلام قائمة على محبة الآخرين وعلى حب الجماعة وعلى تقديم البر لهم، فالخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيالي. وما العباد إلا خلق من خلق الله، والمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. ولكن محبة الآخرين خلق لا يضرمه في القلب إلا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب الذي يفجر في النفس عجائب السلوك وغرائب المعاني المقدسة الراقية. وليس شيء يخلص الإنسان من معايبه النفسية والسلوكية مثل الحب. إذا ما بتحب ما حتتغير، حيظل الكاذب كاذب، والغشاش غشاش، والمختلس مختلس، والمتكبر متكبر، والمعتد بنفسه معتد بنفسه، سيبقى وسيبقى الغضوب غضوب، والذي صاحب لسان غير جيد سيبقى غير جيد، إلى أن يدخل الحب إلى القلب فيتفجر هذا القلب بحب فينعكس على الأعضاء. يقول جلال الدين الرومي عن هذا الحب المقدس: إن الحب يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة. هو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر، ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة، ويسود العبد. إنه صحة الروح، بل روح الصحة، يتمنى أصحاب النعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم. ولعل أكبر فاجعة أيها الإخوة أصيب بها العالم الإسلامي خفوت جذوة الحب في قلب المسلم، خفوت جذوة حب الله في قلب المسلم، خفوت جذوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم. الأمر الذي أوقع بين المسلمين وأغرى بينهم العداوة والبغضاء بعد أن ألف حب الله ورسوله بين قلوبهم. كانوا قبل الإسلام متناحرين، فجاء الإسلام فتوحد حبهم، كان كل منهم يحب نفسه ويحب أناه ويحب عائلته ويحب معمله ويحب متجره ويحب ثوبه ويحب حذاءه، فتناحروا لأجل الأحذية، وتناحروا لأجل القمصان، وتناحروا لأجل البيوت، وتناحروا لأجل النساء، وتناحروا لأجل كل شيء، حتى إن فرسا سبقت فرسا فأضرمت حرب 40 سنة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وحد قلوبهم على حب الله وحب رسوله، رموا محبوباتهم القديمة واستبدلوا بها حبا واحدا فاجتمعوا عليه، فكان أن ملكوا كل ما مضى، لكن قلوبهم لم يملكها إلا ربها. أختم خطبتي بالحديث عن كيف تعزز محبة الآخرين فيك. الثقافة التي نستوردها أيها الإخوة تعزز الأنا، وثقافة الإسلام نحن. التربية الغربية تربية أنا، وتربية الإسلام نحن. طرق التعامل الشرقية والغربية مبنية على الأنا، لكن الإسلام يدعوك إلى نحن. إن المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. ولكثرة الأنا صار الأخ يعادي أخيه، وصار الزوج يناحر زوجته، وصارت الزوجة لا تتبع زوجها، وصار الابن يحقد على أبيه، وصار الأب يتبرأ من أولاده، وصار الجوار في البناء متناحرين. محبة الآخرين هذا أصل خلقي في الإسلام تنبع منه فضائل كثيرة، ولا ريب أن كثير والحمد لله موجود فينا هذا الحب في قلبي، والإسلام يعززه، لكن نحن بحاجة جميعا أن نمشي مسرعين نحو اكتساب هذا الخلق أكثر فأكثر لنزداد قربا من الله عز وجل. كيف تعزز محبة الآخرين عندك؟ 3 أمور. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على سيدنا محمد. لابد أن يشتعل قلبك بحب الله، لابد أن تدمع عينك عند ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن ترتجف عندما تذكر اسم الله. بحاجة إلى الإكثار من الذكر حتى يمتلئ قلبك من الحب فيفيض على من حولك. أما من عنده جفاف في علاقته مع الله كيف يعطينا حبا؟ هو يتصنع أنه يعني يحب، لكن الحقيقة هو يمارس علاقات اجتماعية درسها أو سمع عنها من أجل مصالح، فإذا انتهت المصالح فلا حب ولا لقاء ولا اجتماع. الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، فإذا امتلأ قلبك حبا فاض على العباد محبة، وإذا عمر الله بالذكر قلبك أطلق بالخير جوارحك. يقول ابن قيم الجوزية: محبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه هو جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله تعالى. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. محبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه هو جنة الدنيا، وهو النعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله. فمن قرت عينه بالله قرت به أعين الناس، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. كيف تعزز محبة الآخرين؟ 3 أمور. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيها خدمة الآخرين ومعونتهم. تكلف مساعدة الآخرين، تكلف معونة الآخرين. أنت الرابح، أنت الرابح، لأن قلبك سيهدأ، لأن أعصابك ستسكن، لأن الضغط عندك سينخفض، لأن السكر سيستقر، لأن أعصابك سترتاح. اخدم الآخرين، أنت الرابح 100%. 100%. الأمور المادية تقضى بالمال، بس أعصابك من سيريحها؟ قلبك من سيسكنه؟ السكري من سينزله؟ السيالة العصبية من سيجعلها تسير كما هو نظامها؟ هذه بيد الله. ساعد الآخرين، عاون الآخرين، بر الآخرين، قدم إحسانا للآخرين، شارك الآخرين، واسي الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ كيف تعزز محبة الآخرين؟ عاونهم، اخدمهم، ساعدهم، كن معهم. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا، تحابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. إذا واحد عنده ستريس، عنده شدة صدرية وقلبية، هدية هدية تذهب وحر الصدر. هذا البغض، هذا الحنق، هذا ضغط، الحماية هي وكنتها، والكنة هي وحماتها، والأخوة وأخوه، الرجال هو مرته، ضغط نفسي. بدك يروح الضغط النفسي؟ طيب هدية بتروح. ساعد الآخرين، اخدم الآخرين، أعني الآخرين. ويدخل في خدمة الآخرين ومعونتهم في خدمة الآخرين ومعونتهم بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين من خدمة الآخرين، وهم أقرب الناس إليك. صلة الأرحام من خدمة الآخرين، أقرب الناس إليك. إحسان إلى الجوار، أداء الزكاة، دفع الصدقات، كلها من خدمة الآخرين. أنت الكاسب عندما تحب الآخرين. كيف تعزز محبة الآخرين؟ بثلاثة أمور: أكثر من ذكر الله أولا، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيها خدمة الآخرين ومعونتهم، الثالث الأخير الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم بمشاركتهم أفراحهم وأتراحهم. ومن هنا والله أعلم شرع الإسلام زيارة المريض وتعزية المصاب وإجابة الداعي وتهنئة العائد من السفر إلى ما هنالك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. حث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون مع بعضنا البعض بأشياء ظاهرية تنعكس إلى أشياء قلبية، محبة الآخرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، شان محبة الآخرين. إذا دعاك فأجبه، شان محبة الآخرين. إذا استنصحك فانصح له. إذا عطس فحمد الله فشمته، قل يرحمك الله. إذا مرض فعده. إذا مات فاتبعه. إذا كن مع الآخرين في أفراحهم وأتراحهم، ينعكس هذا محبة في قلبك. إذن هي ثلاثة أيها الإخوة تعين على محبة الآخرين: الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة الآخرين ومعونتهم، والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. ختاما أيها الإخوة لموضوع محبة الآخرين تتمة إن شاء الله، غير أني أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، يحب الآخرين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.